الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقال: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أحب أن تأتني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيذهب أو تطعمه النار. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني أكتبه، فكتبه. محمود بن الربيع عن عتبان قال: قدمت المدينة، أي قال محمود بن الربيع: قدمت المدينة فلقيت عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء. عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يصلي لقومه ثم ضعف بصره، فهذا معنى قوله: أصابني في بصري بعض الشيء. فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأتني فتصلي في منزلي. فإذا سال الوادي بينه وبين قومه الذين يصلي بهم وبصره ضعيف، كان يخشى على نفسه رضي الله تعالى عنه، فأرسل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل أن يصلي في بيته فيجعله مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم صف ضحى وصف، فقال: أين تريد أن أصلي؟ فذكر له عتبان رضي الله تعالى عنه المكان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقد حبسوهم على خزيرة، أي نوع من أنواع الطعام، وأصحابه يتحدثون بينهم. ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، كانوا يتهمونه بأنه يميل إلى النفاق. وفيه فائدة أن الشخص وإن كان صالحا تقيا يبتعد عن المجرمين حتى لا يظن أنه منهم. قال: ودوا أنه دعا عليه فهلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على ابن دخشم. قالوا: ودوا أنه أصابه شر، لظنهم أنه من المنافقين. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة النفل وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يعني مالك بن دخشم. قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، كأنهم يقولون أنه مجرد يتلفظ بهاتين الكلمتين خوفا على نفسه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. وفيه في رواية أخرى: أليس يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله؟ وهذا فيه تزكية له من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من تلفظ بالشهادتين فقط بلسانه وهو منافق ينتفع بها في الدنيا فقط، فيحرم ماله ودمه ونفسه، أما في الآخرة فهو منافق، وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى: إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار. لكن الحكم بالنفاق وبالخلود في النار هذا حكم شرعي يترك إلى الخالق تبارك وتعالى، فهو الذي يطلع على السرائر. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. مر توجيه معنى هذا الحديث، وهو إما أنه لا يدخل النار دخولا معبدا، أو النار الكبرى الدرك الأسفل من النار الخاصة بالكافرين. أما عصاة هذه الأمة فتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يدخل النار ثم يخرج. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتب، فكتبه، وفيه كتابة الحديث، وفيه رواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم عن بعض، وفيه رواية الأصاغر عن الأكابر. باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نأمر بها من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، تذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجذدان، ولا تبقى فيها أسقية لأدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. حديث أبي سعيد تقدم معناه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقوله: ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، تذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. مر بنا أن النقير هو تذع النخلة، يقطع فينقر ثم يجعل فيه الماء والتمر، ثم إذا غلى أي أصبح خمرا شربوه، فتقذفون فيه من القطيعاء، والقطيعاء هو نوع من أنواع التمر. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه. المسكر أو الخمر يبدأ أول يغلي ويقذف بالزبد، ثم إذا سكن الغليان أصبح الآن خمرا شربوه. قال: حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، أي بسبب شرب الخمر. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، يعني أصابته جراحة في ساقه بسبب هذا الأمر. قال: وكنت أخبأه حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذا الأمر. قال: ففيما نشرب يا رسول الله؟ فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ يعني ما هي الآنية التي نشرب فيها؟ قال: أسقية الأدم، أي الأدم المقصود به أسقية الجلود التي يلات على أفواهها، أي يربط على أفواهها، والمقصود به أنه يربط على فم القربة. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان. الجرذان معروفة، واحدها جرذ، وهي معروفة فصيلة من فصائل الفأر، ولا تبقى فيه أسقية لأدم، لأن الأدم هو جلد، وربما الجرذان تقرض هذه الجلود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أسقية الأدم، لأن أسقية الأدم إذا وضع فيها الماء، وضع فيها النبيذ، تمر أو زبيب أو نحوه، لأنهم أحيانا يجعلون مع الماء زبيبا أو تمرا لأجل شيء، لأجل أن يكون عصير أو مثل العصير يسمونه نبيذ، يشربونه لأنه يكون حاليا، لكن ربما في شدة الحر قذف وهم لم يعلموا ذلك. فأسقية الأدم حينما يتخمر ما فيها تظهر بأنها يظهر فيها الانتفاخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأسقية تظهر حينما يتخمر ما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أكلتها الجرذان، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة في صحيح مسلم رخص لهم، قال: انبذوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا. فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في أن ينتبذوا في كل الآنية، لكن نبههم إلى أن يبتعدوا عن شرب ما بدا في الغليان. وقال النبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. ما تقدم في حديث ابن عباس لا أتوقف عنده. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ وفي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل شيء، لأجل العمل. فأبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الأعمال أفضل؟ أي أكثر أجرا عند الله تبارك وتعالى؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. الإيمان بالله أفضل الأعمال، بل لا تقبل الأعمال إلا بالإيمان بالله. قال: والجهاد في سبيله، أي الجهاد في سبيل الله عز وجل ومقاتلة الكفار، وفيه فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل؟ أي في باب العتق، إذا أردت أن أعتق رقيقا فما هي الرقبة التي أعتقها؟ قال: أنفسها عند أهلها، أنفسها أن تكون غالية من النفاسة، وأكثرها ثمنا، إذا كانت نفيسة لا بد أن يكون الثمن غاليا. واستدل به أهل العلم في باب الأضحية أن الأضحية الغالية وإن كانت واحدة أفضل من عدد من الأضاحي تكون رخيصة. وهذا هو الأصل، أن يضحي الشخص بأضحية واحدة أفضل من يضحي بثلاث أضاحي تكون بثمن هذه الأضحية أو أقل تكون دون ذلك، لعموم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا في الجملة، لكن في بعض الأحيان قد يكون في الناس حاجة للحم، فيقال هنا العدد أي الكثرة أفضل من الطيب والنفاسة، لكن قال الأصل أن الطيب هو الأصل وهو الأفضل. قال: قلت فإن لم أفعل، ما استطعت لا هذا ولا هذا. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخر. تعين صانعا، شخص يستطيع أن يعمل شيء تقوم بمساعدته على ما يقوم. تخرج مثلا على سبيل المثال إلى الشارع، تجد الشخص مثلا يصلح سيارته وهو يستطيع أن يصلح، هنا تعينه على إصلاح السيارة. تخرج للشارع تجد شخص قد طفأت سيارته وهو لا يحسن إصلاحها، هذا أخرق. الأخرق هو الذي لا يستطيع أن يصلح الشيء، تقوم أنت بإصلاحها. إما أن تعين شخص لا يعرف العمل فتساعده على إتمام العمل، أو تصنع لشخص أمرا هو لا يستطيع أن يصنعه. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت، أي أخبرني، إن ضعفت عن بعض العمل، يعني بعض الأعمال السابقة قد لا أستطيعها. قال: تكف شرك عن الناس. تكف شرك، بعض الأحيان تكف الشر بك أنت فلا تؤذي غيرك، بعض الأحيان تكف شر من تحت يدك، تكف مثلا شر أولادك، تكف شر زوجتك، إلى غيره من الأشياء. وهذا من فروض الأعيان، كف الشر واجب. الأعمال السابقة غير الإيمان الأصل فيها أنها من فروض الكفاية، هذا الأصل، لكن كف الشر هو فرض عين على كل واحد منا. قال: فإنها، قال شرك عن الناس، وكلمة الناس عامة يدخل فيها المسلم وغير المسلم، بل حتى تكف شرك حتى عن البهائم، فأيضا يحرم. إذا البهائم، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل حتى الأذى المعنوي يمنع، ليس فقط من الآدمي بل حتى من الحيوان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن ما كان مع أصحابه فرأى حمرة تفرش جناحيها، طائر صغير لعلكم تعرفونه كالعصفور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ من أخذ أولادها الصغار؟ قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: ردوا إليها ولدها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تألم لأجل شيء، لأجل الطير، حينما رآها تحوم حولهم وتصدر أصوات انزعاج رق لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفجعوها. فالمسلم والمسلمة من باب أولى ألا يفجعوا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. فننهى عن الإساءة لكل ما فيه روح، وأيضا نؤجر على الإحسان في كل ما له روح من الآدميين أو من غيرهم. قال: فإنها صدقة منك على نفسك. الآن نحن ولله الحمد، نسأل الله أن يثبتنا وأن يزيدنا من فضله، لا نتعاطى الخمر، لا نسرق، لا نزني، لا ننظر الأشياء المحرمة إلى غيره من الأشياء. متى نؤجر على هذه الأشياء؟ إذا تركناها هل نؤجر عليها أو لا نؤجر عليها؟ يقول: المسألة فيها تفصيل. أن يتركها الشخص غفلة عنها، بمعنى أن نفسه لا تنازعه مثلا لشرب الخمر، أن نفسه لا تنازعه إلى النظر إلى النساء الأجنبيات، فهذا لا له ولا عليه، بمعنى أنه لا يفعل ذلك تعبدا، لا يغض بصره امتثالا لأمر الله، هذا ليس له ولا عليه. لكن إذا فعل الشخص هذا الشيء تعبد الله عز وجل، مثلا كان مثلا يشرب الخمر ثم تاب، نفسه تحدثه بعض الأحيان إلى أنه يعود إلى الخمر لكن يتركها لله عز وجل. فترك المعاصي لله عز وجل عبادة يؤجر عليها الشخص إذا كان هناك نية. فلذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن حديث القدسي في الصحيحين، تقول الملائكة: يا رب، هذا عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة. فيقول ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. أي فاكتبوها حسنة، لماذا؟ لأنه تركها من أجلي. فالمعاصي المحرمات التي نتركها من أجل الله عز وجل نؤجر عليها، إما إذا تركناها غفلة ولم نلتفت إلى التعبد ولم تنازعنا نفوسنا إلى هذه المعاصي فليس لنا ولا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر بعد الإيمان الجهاد. كل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإيمان، ولا شك أن الإيمان أفضل الأعمال. ذكر هنا الجهاد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما سأله أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة لوقتها. ثم قال: أي؟ قال: ثم بر الوالدين. في حديث ابن عامر سيمر بنا إن شاء الله، قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. قال: أي في حديث الآخر، قال: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث يذكر أن الأفضل شيء غير الأفضل في حديث آخر، ويجمع بين هذه الأحاديث. يقال النبي يقول يقال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل شخص بما يناسبه. شخص قد يكون الجهاد في حقه أفضل، كان يكون عنده قوة ودراية في الجهاد فيوجهه للجهاد. شخص قد يكون عنده دراية في الجهاد لكن له أم وهو بحاجة إليه فيوجهه لشيء لبر أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقصة الرجل الذي أتاه من اليمن وله أبوان، قال: أحي أبوه؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. قد يكون في الناس بعض الأحيان حال مسغبة وجوع فيرشد إليه شيء إلى إطعام الطعام. هذا هو التوجيه. ويحتمل أيضا نوجه بتوجيه آخر، وهي بتقدير كلمة من، أي من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، من أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، من أفضل الأعمال إطعام الطعام، وهكذا. فنوجه بأحد الأمرين، إما أن نقول هذا يختلف باختلاف السائل واختلاف الحال، أو نقول تقدير الكلام من أفضل الأعمال فنقدر حرف من. باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل، فقال: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال قد سألني واحد وهذا الثاني. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. الأمر بالإيمان مر بنا في كل الأحاديث التي مرت بنا فيها الأمر بالإيمان، وعرفنا أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول في اللسان وعمل بالجوارح، وهذا هو مذهب سلف الأمة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يزال الناس، لا يزال أي سيستمر الأمر من عهده صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، يسألونك عن العلم الشرعي حتى يقولوا، يعني لا يزال الأمر يتدرج، الشخص يسأل حتى يصل إلى هذا السؤال: هذا الله خلقنا، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ إذن هذه وساوس الشيطان، لا يزال بالشخص يلقي عليه من الشبه، يلقي عليه الشبه حتى يشككه في خالقه تبارك وتعالى. قال: وهو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث. هذا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن الناس سوف يسألون عن هذا الشيء، وقد سألوا كما في حديث أبي هريرة. في حديثه الآخر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراف فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفي فرماهم به، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يزال الناس يسألونكم يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب، الأعراب هم سكان البادية وفيهم شيء من الجفاء، فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ وفيه أن الشيطان يتسلط على بعض الناس في الوساوس، واعلموا أن الشيطان أغلب الأحيان في باب الوساوس يتسلط على الجاهل، وأغلب الأحيان يتسلط على شخص حديث عهد بهداية. فإذا كان الشخص في حال تقصير تجد الشيطان يغفل عنه، لكن إذا استقام وبدأ يجاهد نفسه على ترك المعاصي بدأ الشيطان يوسوس له، إما يوسوس له في الطهارة وانتقاض الطهارة، وهذا يسميه فقهاء المالكية المستنكح، هذا لا يلتفت لوساوسه، هذا هو المشهور من عنده في مذهبهم، أو يوسوس له في صلاته: هل كبرت أو لم أكبر؟ هل قرأت الفاتحة أو لم أقرأ؟ هل سلمت أو لم أسلم؟ أو يوسوس له فيما يتعلق بالتوبة أو ما يتعلق بالقضاء والقدر. ويعلم إخوتي أن الشيطان قاطع طريق، وقاطع الطريق لا يأتي إلا إلى شيء آمن، حينما يكون الشخص مقصر لا يأتي الشيطان، حينما يقبل على ربه الآن يريد أن يفسد عليه. فانظر الآن نحن في صلاتنا، قبل أن نصلي لا نفكر في شيء، بمجرد أن نقول الله أكبر نجد أن الشيطان قد هجم علينا، لأجل أي شيء؟ لأجل أن يفسد علينا هذه العبادة. وكذلك الشيطان يريد أن يفسد الخير والصلاح الذي يتوجه إليه المسلم وتتوجه إليه المسلمة. فما هو العلاج؟ العلاج بالعلم الشرعي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: فليستعذ بالله ولينتهى. إذن هذا علاج، العلاج تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، يعني لا تشغل نفسك، أتاك قال خرج منك شيء لا تلتفت إليه، كبرت ما كبرت، قرأت ما قرأت لا تلتفت إليه. الثاني أن تدخل عن يسارك ثلاثا، حتى ولو كنت في الصلاة، نعم حتى ولو كنت في الصلاة تنفذ عن يسارك ثلاثا، لأن الالتفات في الصلاة مكروه من غير حاجة، أما في حال الحاجة مكروه، وأقصد من الالتفات بالرأس دون الجسم. أيضا قول آمنت بالله ورسله، يقول الموسوس آمنت بالله ورسله، وأيضا فيما يتعلق في باب الإيمان يقول: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو العلاج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب في الإيمان بالله والاستقامة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه وصية جامعة مانعة لا يحتاج إلى أن يسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية غيرك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل آمنت بالله. والإيمان بالله هو أول ما يجب على المكلفين، وهذه أمرها سهل على المؤمن، لكن التي بعدها: ثم استقم. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والاستقامة هي وصية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فاستقم كما أمرت. والاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم من غير إعوجاج على قدر الوسع. سلوك الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو صراط ربنا تبارك وتعالى، من غير إعوجاج ذات اليمين أو ذات اليسار على قدر الوسع. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا شرائع الإسلام كلها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما يخالفها من الشيطان. والاستقامة من أعظم الاستقامة استقامة القلب، أعظم استقامة، وربما بعض الناس يغفل عنها. الآن لو قيل لك: فلان صف لي الشخص المستقيم، ستقول لي: شخص قد أرخى لحيته، لم يسب الإزارة، آثار السنة بادية عليه. ولا شك أن هذه استقامة، لكن ننسى استقامة القلب، وهي أهم منها محبة الخير للمسلمين، كره الشر للمسلمين، الفرح بما يصيب المسلمين من خير، الحزن على ما يصيب المسلمين من تقصير. هذه من أنواع استقامة القلب التي تجد الواحد منا يقصر في هذا الباب، فربما يقصر الاستقامة على استقامة الظاهر. استقامة الظاهر هي فرع عن استقامة الباطن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا استقام القلب استقامت بقية الجوارح، وإذا حصل هناك خلل في القلب حصل خلل في بقية الجوارح. فلا بد إخوتي أن نعتني في هذا الباب، ودائما وأبدا نصلح قلوبنا تجاه إخواننا المسلمين، حتى العصاة، حتى المقصرين، حتى الذين خرجنا رأيناهم على القهوات ورأينا عندهم تقصير، هؤلاء الأصل إخوة لنا، نبذل وسعنا في صلاحهم وهدايتهم بشيء من الليل والرفق. فهذا نوع من أنواع الاستقامة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. الآيات العلامات، تارة تأتي آيات النبي أي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق رسالته، تارة يقال آيات الساعة أي إشراق الساعة، والمقصود هنا الإشارة إلى بعض الأشياء التي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على صدقه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات، يعني كل الأنبياء يعطون من الآيات أي من المعجزات التي لا يمكن معارضتها. فالمعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي من غير معارضة. هذه المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، من غير معارضة. آية النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، بلاغة القرآن خارقة للعادة، مقرونة بالتحدي، تحدي كفار مكة أن يأتوا بآية من غير معارضة، ما استطاعوا أن يعارضوا وأن يأتوا بمثله. وآية كل نبي على حسب قومه، موسى عليه السلام كان آيته السحر، فالسحر اشتهر عند فرعون وقومه. عيسى عليه السلام آيته تدل على صدقه، الطب يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، لأن قومه قد اشتهروا بالطب. قال: قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، آمن عليه البشر الذين يبحثون عن الحق غير متكبرين غير معاندين، وإلا بعض البشر مهما تأتيه من الآيات لا يمكن أن يؤمن بها. طبع الله عز وجل على قلبي، لكن الكلام في الجملة. وإنما كان الذي أوتيت وحيا، قال وإنما، هذه حصر، وليس معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي فقط الوحي، فقد من معجزاته انشقاق القمر مثلا، تسبيح الحصى، حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، بركة تكثير الطعام كما مر بنا، إلى غير ذلك. لكن يعني أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي الوحي. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي وهو القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم، فأرجو التمني وفيه تمني الخير، وهو أكثرهم صلى الله عليه وسلم تابعا يوم القيامة، أي أكثرهم أتباعا، يعني المسلمون يكونون أكثر الناس يوم القيامة. وأيضا هذا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تمنى ورجى أن تكون هذه الأمة أكثر الأمم، وهي أكثر الأمم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، والذي فيه الحلف، وفيه الحلف بأفعال الله عز وجل. قال نفس محمد، قال بيده، وفيه إثبات اليد لله عز وجل على وجه يليق بجلاله تبارك وتعالى. لا يسمع بي أحد، لا يسمع بي أحد، أي كل من يسمع بي من هذه الأمة، قال من هذه الأمة، يقصد أمة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، فكل الأمة، كل البشر هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل إليه، فهم أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم أتباعه ممن آمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، قال يهودي ولا نصراني، إذن اليهودي والنصراني من هذه الأمة باعتبار أمة الدعوة. وفيه قال: ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، قال يسمع بي، ثم قال يموت ولم يؤمن الذي أرسلت به، يعني ولم يؤمن بالإسلام، ولم يدخل الإسلام. قال إلا كان من أصحاب النار، أي إلا كان من أصحاب النار، أي المخلدين في النار. وفيه أن يجب على اليهودي والنصارى وسائر طوائف الكفر الدخول في الإسلام، وفيه أن اليهودي والنصراني حتى لو عمل بشريعته فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن فالشرائع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نسخت برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لا يسمع بي أحد، إذن لا يخلو من حالين: إما أن تبلغه الدعوة، فهذا إذا بلغته الدعوة ومات من غير دخول الإسلام فهو في النار، الحالة الثانية ألا تبلغه الدعوة، إما لكونه مثلا في بادية بعيدة أو في مثلا غابات بعيدة لا تبلغه وسائل الإعلام، أو لوجود آهة فيه، فهؤلاء يسمون عند أهل العلم أهل الفترة، يسمون أهل الفترة. فحكم أهل الفترة، يعني على سبيل المثال شخص الآن أصم أبكم لا يعلم شيئا، أو شخص مثلا جاء الدين أو بلغه الدين وهو شخص خرف كبير سن ما يعي شيء، هؤلاء أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيرسل الله عز وجل لهم رسولا يأمرهم أن يدخلوا النار، فإن دخلوها وأطاعوا أصبحت بردا وسلاما، وإن أبوا كانوا عصاة فيدخلون النار، والله عز وجل أعلم بهم. حديث الأسود ابن سريع رضي الله تعالى عنه قال أربعة يوم القيامة، يعني يدلون إلى الله بحجة: المجنون والأصم والهرم ورجل مات في فترة. فالأصم يقول أتاني رسولك ولا أسمع شيئا، والمجنون يقول أتاني رسولك والصبيان يرمونني بالبعر، تعرفون البعر بعر الحيوان، أي يقذفونني فيه، والهرم يقول أتاني دينك ولا أعلم شيئا، والرجل الذي مات في فترة قال ولم يأتني رسولك، قال فيرسل الله لهم رسولا أن يدخلوا النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت بردا وسلاما عليهم. هذا دليل من السنة خاص بهم، وأيضا عموم قول ربنا تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسول، إذا لم يصله الرسول لم تقم عليه الحجة، وأهل الفترة ما قامت عليهم الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لا يعذب الله عز وجل حتى يبعث الرسول. من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يمتحن في عرصات القيامة، هذا يمتحن يوم القيامة. وعن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنة. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وادرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. عن صالح ابن صالح الهمداني عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي التابعي المعروف قال رأيت رجلا من أهل خراسان، يعني صالح يقول عن الشعبي يقول صالح رأيت رجلا من أهل خراسان، إذن يقول قال ترجع إلى صالح وليست إلى الشعبي. رأيت رجلا من أهل خراسان، قليل خراسان معروف، سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو، أبو عمرو كنية الشعبي، إن من قبلنا من أهل خراسان، أي الذين في جهتنا من أهل خراسان، يعني أهل بلده، يقولون في الرجل إذا أعتق أمته، إذا أعتق أمته أي إذا أعتق جاريته ثم تزوجها، يعني أعتق الأمة ثم تزوجها أي جعلها زوجة له. قال فهو كالراكب بدنته، معنى فهو كالراكب بدنته، البدنة البعيد يركب أو لا يركب؟ أنا أسألكم، البعيد يركب أو لا يركب؟ فيه محذور ركوب البعير، لا. إذن كيف يعني يشبه الراكب بدنته؟ يقصد هنا بالهدي. إذا الشخص من السنة أن يهدي للحرم سواء كان حاجا أو معتمرا أو من غير حج أو عمرة، يهدي هديا من الغنم أو البقر أو الإبل يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، هذا الهدي. لما يهدي بدنه أي لما يهدي ناقة، الآن حينما يقول هذا هدي خرج الآن خرجت هذه الناقة من ذمته، فليس له أن يركبها، ليس له أن يحلبها. لماذا؟ لأنها لله. فهذا معنى قوله فهو كالراكب بدنته، هو أعتق الآن الأمة، فإذا أعتقها أصبحت لله عز وجل، فكيف يتزوجها؟ فهم يقولون إذن هم قاسوها على أي شيء؟ على الناقة المهداة. ناتي للناقة المهداة. الناقة المهداة الأصل فيها عدم الركوب. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، يعني البدنة تمشي والرجل خلفها يسوقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني كيف أركب البدنة؟ قال ويحك اركبها إن ألجئت إليها حتى تجد غيرها، أو كلمة نحوها. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الهدي لأجل الحاجة حتى يجد ناقة أخرى ليست من الهدي فيركبها. إذن الناقة الهدي يجوز ركوبها للحاجة. الآن حكم إذا أعتق الأمة وتزوجها، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله تعالى عنها وجعل عتقها صداقها، يعني أعتق الصفية بنت حيي وكانت من السبي أما، ثم جعل عتقها صداقها أي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل المهر الصداق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له، إنما اختلفوا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المالكية رحمه الله تعالى حيث يمنعون أن يتزوج الشخص الأمة إذا اعتقها، والصواب الجواز له أن يعتق الأمة وأن يجعل الصداق هو العتق، وليلزم أن يعطي الأمة صداقا. قال فهو كالراكب بدنته. وفيه أيضا فائدة أن ليس كل قياس صحيح، فهم الآن قاسوا لكن هذا القياس ليس بصحيح. لماذا؟ نقول هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه يخالف النص الشرعي. النص الشرعي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول هذا خاص، نقول الأصل عدم الخصوصية، وهكذا فهم الصحابة. بل ربنا عز وجل حينما خصه صلى الله عليه وسلم ببعض الخصائص، مثلا جواز نكاح المرأة من غير الصداق، قال خالصة لك من دون المؤمنين، فلا بد أن تذكر الخصوصية. وربنا عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقول الأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله الاقتداء، إلا إذا دل الدليل عليه شيء على الخصوصية. ودعوى الخصوصية يلجأ إليها البعض إذا أعيته الحيلة من الأدلة، اعتقد رأيا وقال به ثم صادمته النصوص التي لا يمكن أن يحيد عنها، فماذا يقول؟ هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا، الأصل عدم الخصوصية. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفيه أن المفتي يجيب بالدليل الشرعي، اذكر لهم الدليل وهذا يكفي، ما يلزم تقول حلال الحرام، اذكر له الدليل. وفيه ربط الناس بالدليل الشرعي وليس بيقول زيد أو عمرو من الناس، لأن كده قلت قال زيد قال فلان سوف يرد عليه ويقول قال فلان، لكن إذا قلت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرد عليك المؤمن الذي يتقي ربه. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، قال ثلاثة، هذا ليس من باب الحصر. السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة اسمها مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، عد أكثر من 30 خصلة تكون سببا في إيتاء الأجر مرتين، فالعدد هنا ليس على سبيل الحصر، فالعدد لا مفهوم له عند الأصوليين. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يعني يضاعف له الأجر مرتين. رجل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمن بنبيه الذي أرسل إليه، آمن بموسى، آمن بعيسى عليهما السلام، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أي في حياته، فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. إذن من أسلم من أهل الكتاب كأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان من اليهود ثم أسلم، فهذا لا شك ولا إشكال في أنه يدخل في الحديث، يعطى أجره مرتين، أجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأجر اتباع نبيه، هذا هو وجه الأجر مرتين والله أعلم. شخص ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أي أدرك رسالة النبي ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع وصدق، هل له أجران أو لا؟ هذا محل خلاف، واللي يظهر والله أعلم أيضا كذلك. يعني شخص نصراني ولد على النصرانية أو على اليهودية، آمن برسوله ثم تعرف على الإسلام فدخل في الإسلام، خذ مثلا ككعب الأحبار رحمه الله تعالى، هل نقول يدخل أو لا يدخل؟ محل خلاف، واللي يظهر والله أعلم أنه يدخل، فهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رسالته وإن لم يدرك نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعبد مملوك أي رقيق أدى حق الله عز وجل من الواجبات من صلاة وصيام وطهارة وغير ذلك، وحق سيده يعني يطيع الله عز وجل وأيضا يطيع سيده، قال فله أجران. ما سبب الأجرين؟ يحتمل الله أعلم أنه لأنه أدى حقين، حق الله عز وجل وحق السيد. على هذا نطرد المسألة، نقول المرأة مثلا لها أجران، المتزوجة لها أجر طاعة الله عز وجل ولها أجر ثاني وهو طاعة الزوج. وقيل أن معنى فله أجران أو سبب أن له أجرين أنه مشغول في طاعة سيده، هل يستطيع أن يتعبد الله عز وجل كما يتعبده الحر، فلذلك ضعف له الأجر والله أعلم. قال ورجل كانت له أمة، وهذا الشاهد من الحديث، ورجل كانت له أمة فغذاها، ولكن تشدد تقول فغذاها، فأحسن غذاءها يعني أعطاها من الطيب الطعام، أعطاها مما يأكل هذا من الطيب، وأيضا أطعامها فأحسن غذاءها، أطعامها الحلال ولم يطعمها الحرام، ثم أدبها فأحسن أدبها يعني أدبها علمها بأدب حسن يعني من غير تغليظ ومن غير ضرب ومن غير شتم، ثم أعتقها وتزوجها. قال فله أجران، أجر العتق وأجر الزواج. لماذا؟ لأن الناس يأنفون، السيد يأنف أن يتزوج معتقة، لأن المعتقة في نظر الناس أقل قدرا، فلما سيدها يعتقها ويتزوجها هنا له أجران. إذن هذه ثلاثة أشياء ذكرها في الحديث، ممن يعطون أجرهم مرتين وممن يعطى أجره مرتين أمهات المؤمنين، وممن يعطى أجره مرتين الذي يقرأ القرآن ويتأتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. قال ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، يعني من غير تعب من غير مشقة، ويحتمل أيضا بغير شيء، أي أني لن أطلب منك أمرا من أمور الدنيا. وهذا الذي كان عليه السلف، كانوا يعلمون يبذلون أنفسهم يدعون الله عز وجل من غير مقابل، من غير مقابل دنيوي، إنما يبتغون الثواب من الله عز وجل. فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، يقول أن الواحد يرحل من العراق ونحو العراق إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ حينما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرين قبل أن ينتشروا في الأفاق. يقول كان الواحد يذهب إلى المدينة يسأل عن الحديث، ربما ذهب أحدهم حتى أحد الصحابة إلى مصر لأجل أي شيء، لأجل أن يتأكد من الحديث ولأجل أن يسأل عن حديث. ونحن ولله الحمد الآن يسر الله عز وجل لنا العلم، فلا نحتاج إلى رحلة وإلى تعف الحلم، فالعلم الآن بين أيدينا، إنما نحتاج إلى ثاني ركب وطلب العلم عند الموجود عندنا. كل من كان عنده علم ولو شيء يسير ننتفع به ونستفيد منه. واعلموا إخوتي أنك ستطلب العلم عند نوعين من أهل العلم، عند عالم بحر متلاطم هذا ستستفيد منه العلم، لكنك ستخسر جانب، وهذا الجانب هو أن قوة الشيخ العلمية تجعلك تحتقر نفسك فلا تتجرع على مخالفته في أي مسألة من المسائل فتكون مقلد. والثانية قد تتعلم عند شيخ ليس بحرا، لديه خير لكنه ليس متمكن التمكن التام، فلن تأخذ منه العلم لكنك ستستفيد منه القدرة على البحث والمراجعة وعدم التسليم لكل قول. وقد ذقنا هذا وذقنا هذا، وإن قلتم سألتموني أيهما أحب إلي وأيهما استفدت، وأقول لكم استفدت من العالم الذي ليس بحرا، أناقشه وإن كان عالما أناقشه في الدرس، أقول له قال العالم الفلاني، ذكر الفقيه الفلاني، ذكر المحدث الفلاني، فيقول البينة. طبعا ما يقول أو حد في ظهرك، لكن يقول البينة، فآتي في الدرس القادم قد أحضرت البينة، فأنتفع وينتفع، فيتمكن الطالب يكون عنده قوة شخصية علمية. فنقول إذا ما وجد عندكم شخص متمكن فاطلبوا العلم من شخص دون ذلك، واعلم أنك أنت المستفيد، أفضل من أنك تطلب العلم عند عالم بحر للسبب الذي ذكرته قبل قليل. باب ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. باب ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ثلاث من كنا فيه، هذا ليس على سبيل الحصر، قاعدة العدد لا الأصل أن العدد لا مفهوم له، هذا الأصل. ثلاث من كنا فيه أي وجدت هذه الخصال فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. شبه الإيمان بالشيء الحلو الذي يتذوقه، بمعنى أنه يتلذذ بالعبادة وإن كانت شاقة، يجد لها حلاوة، يجد راحة، والحلاوة هنا معنوية وليست حسية. خذوا مثلا ولله الحمد، الواحد يصوم ويشعر بشيء من التعب والمشقة، لكنه في داخله يجد شيء من الأنس والفرح واللذة بالطاعة. الشخص يقوم الليل ويتعب، لكنه في داخله يجد شيء من اللذة والراحة. الشخص يعتكف مثلا في رمضان وينقطع عن الناس ويشتغل بالقراءة والصلاة والتعبد، لكنه يجد أنس في داخله. هذا معنى حلاوة الإيمان. أيضا من حلاوة الإيمان الراحة في داخل النفس، الطمأنينة، عدم الاضطراب، عدم الشك، عدم الخوف، التسليم، الرضا بمقادير الله عز وجل. هذا أيضا نوع من أنواع حلاوة الإيمان. ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه. قال من كان الله ورسوله، الله ورسوله أحب، أحب هنا كلمة أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، أحب إليه يعني يقدم الله ورسوله على كل شيء. قال مما، أصلها من ما سواهما، وما هنا موصولة، مما سواهما أي مما عداهما. وقال سواهما جمع الضمير، سواهما الضمير يعود على من؟ ما يعود على ربنا تبارك وتعالى وعلى رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل وسمع الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال يعصيهما فقد غوى. قال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث كثيرة جمع الضمير بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فكيف يوجه؟ يقال قصة الخطيب قضية عين خاصة، فيحتمل الله أعلم أن الخطيب يخشى عليه الفتنة بأن يسوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه، فلذلك على سبيل المثال لما تكتب مثلا الله هنا جل جلاله ثم تكتب عن يمين محمد رسول الله، قد بعض العامة يرى أن الله والرسول مستويان، يقال اترك ذلك. إذن هنا نقول هذه قضية عين، يخشى أن الشخص يعتقد المساواة، أو من يستمع يعتقد المساواة بينهما. أو قال الأصل في الخطبة أنها التفصيل والتوضيح وليس الإجمال. على كل حال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التثنية في أكثر من حديث، فنقول قصة الخطيب قضية عين يحتمل ما ذكرت، والله أعلم. كل واحد من الناس لو سألته هل تحب الله ورسوله قال نعم. لو قلت له هل رسول الله عز وجل أحب إليك من كل شيء قال نعم. هل الله عز وجل أحب إليك من شيء، من كل شيء، ماذا سيقول؟ نعم. وكيف نعرف نحن بأنفسنا قبل غيرنا؟ كيف الواحد منا يعرف أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ ما هو الضابط؟ يعني أنا أريد دليل يبين لي أني أحب الله عز وجل وأحب أني أحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء. الدليل هو التعارض. إذا أتى أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وما يخالفهما، فأيهما قدمت هذا دليل على محبته. نهاك الله عز وجل عن شيء أو نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ونفسك تميل إليه، فقدمت هوى النفس، يقال نفسك أحب إليك من الله ورسوله. وإن كنت في لسانك تقول لا، قل ذلك إذا لم مثلا مع الوظيفة، مع العم، مع الزوج، مع الزوجة، مع الأولاد، مع السيارة، مع إلى ما لا نهاية. الضابط في ذلك أيهما قدمت، هذا دليل على أنك تحبه أكثر من الله عز وجل ورسوله إذا قدمت ما سواهما. وإن قدمت مرات الله ومرات رسوله صلى الله عليه وسلم هذا دليل عنك أن تحب الله ورسوله أكثر من غيرهما. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء أي المسلم لا يحبه إلا لأجل الله، يعني المحبة خالصة ليست دنيوية. هذا أيضا دليل على شيء، على صدق الإيمان. ما هو ضابط المحبة في الله؟ كيف أعرف أن محبتي هي لله؟ ذكر بعضهم في ضابط المحبة لله قال ألا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. هذا هو الضابط، ألا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، يعني شخص تحبه في الله عز وجل لو أحسن إليك ما تغيرت المحبة لأنها وصلت إلى نهايتها في الله، ولو أساء إليك لم تتغير المحبة لأنك لا تحبه للدنيا، إنما تحبه لأجل الله عز وجل. فلنراجع محبتنا لإخواننا المسلمين. انظروا حال البعض منا إذا اختلف مع أخيه في مسألة من المسائل، تجده هجره وسبه وأعرض عنه ولم يتكلم. هذا وان قال والله إني أحبك في الله، ولست صادقا. لو كنت تحبه لله عز وجل ما تغيرت هذه المحبة لأجل هذا الخلاف أو لأجل أي أمر من الأمور الدنيا. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، أن يكره كراهة اختيارية، أي من نفسه هو، لأن بعض الأحيان تكون كراهة طبع، ليست المقصود الكراهة هي التي باعثها الخوف من الله عز وجل وليس الطبع، أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. يحتمل أنه كان ولد في بيئة إسلامية لكنه كان يأتي أعمالا مكفرة ثم يفتح الله عز وجل عليه ويتوب. يحتمل أصلا أنه ولد بين أبوين كافرين ثم يسلم، ولا يمنع أيضا أن لا يكون كافرا، أو نقول الكفر الأصغر، يأتي معاصي كبائر وهو في حدود في عداد الموحدين، يأتي بعض الأعمال الكفر الأصغر ثم ييسر الله عز وجل له الهداية. نقول وأن يكره أن يعود في الكفر، يرجع للأعمال السابقة التي كان عليها بعد أن أنقذه الله منه. انتبهوا، أنقذه الله منه. إذن الهداية التي أنت فيها الآن والخير الذي أنت فيه هو من الله، منا وليس منك. وقد عاتب ربنا تبارك وتعالى الصحابة على ذلك، لما تخرج إلى الشارع ترى المقصرين، ترى ما فيهم من تقصير، لا يقع في نفسك شيء، تذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن قد تكون أنت قبل يوم من الأيام أسوأ حالا منه، إذن اشكر الله عز وجل على هذه النعمة وابذل وسعك في انتشار إخوانك، وكن سببا في خروجهم من الظلمات إلى النور، كما كان ربما البعض كان سببا في خروجك من الظلمات إلى النور. كما يكره أن يقذف في النار، أي ككراهته قذف أن يقذف في النار. الشخص كون يكره أن يقذف في النار الأمر ليس بالسهل، ومع ذلك يكره أن يعود إلى المعاصي، يكره أن يعود إلى الكفر ككراهته لذلك، لأن المعاصي ولأن الكفر حقيقة هو يؤود صاحبه إلى النار. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. حديث أنس لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، هنا نفى الإيمان، نفى الإيمان، والمقصود هنا نفي الإيمان أي نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب، بمعنى كل أمر جاء وفيه نفي الإيمان يدل على أن الشخص من أهل الوعيد، قد يخرج من الملة وقد لا يخرج من الملة، لكن الشخص من أهل الوعيد، بمعنى أنه ليس نفيا للإيمان، نفي للكمال المستحب، بمعنى ما ورد فيه النفي تركه معصية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون، النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، أحب هنا أفعل تفضيل، يعني هناك محبتان، لكن لا بد أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. هذا هو يعني الأصل في أفعل التفضيل، أنه يكون بين اثنين يفضل أحدهم على الآخر، هذا الأصل. لكن أحيانا يأتي أفعل التفضيل على غير بابه. وهنا يقع بعض طلاب العلم بل بعض أحيان بعض أهل العلم يقعون في هذا الخطأ، حينما يأتي أفعل التفضيل يجعله على بابه، نقول أحيانا لا يأتي على بابه. المؤذن في صلاة الفجر الثاني ماذا يقول؟ صلاته خير من النوم. أفعل التفضيل هل على بابه؟ هل النوم فيه خير والصلاة فيها خير؟ نقول لا، نقول أفعل التفضيل ليس على بابه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل من أهل النار؟ هل النار عندهم خير مستقر؟ هل مقيلهم خير؟ لا. إذن أفعل التفضيل أحيانا يأتي على غير بابه، فانتبه لهذه المسألة. ليس كلما أتى أفعل التفضيل تعتقد أنه على بابه وأنه تفضيل بين أمرين وكلاهما مأمور به أو نحو ذلك. أحب إليه من ولده. الولد في كلام العرب هو المولود، الولد في كلام العرب هو المولود، يدخل فيه الذكر والأنثى. الذكر تقول ابن والأنثى تقول بنت، أما الولد في الجميع. لذلك ربنا عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، قال أولادكم، ثم ذكر بعد ذلك الذكر والأنثى. فالولد يعم الاثنين، فالولد من المولود من ولده، ويدخل فيه الولد الذي من الشخص، الولد هو المباشر، ويدخل فيه أيضا ولد الولد، فولد فأولاد الأبناء وأولاد البنات أيضا يدخلون في هذا الباب. قال ووالده، والده هو من ولده، من ولده من الرجال والنساء، سواء كان أبا أو أما أو جدة أو جدة وإن علم، أيضا يدخلون في باب الوالد. والناس أجمعين، قال والناس أي كل الناس، فهنا ذكر أول خصوص ثم عطف عليه العام، وأراد أن يؤكد قال أجمعين. أجمعين هنا تأكيد للناس، أي كأنه قال وكل الناس. إذن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أنواع المحبة الثلاث للناس. محبة الناس لا تخلو من ثلاث أحوال، إما أن تكون محبة بسبب الجلال والتوقير، فذكر محبة الأبوين، محبة الأبوين، أو تكون محبة تحنن فذكر محبة الأولاد، أو تكون محبة بسبب صفات الكمال أو الإحسان فذكر محبة الناس. إذن كل المحبة التي تتعلق بالناس ثلاث أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. بقي شيء واحد وهي محبة النفس، ما ذكرها في هذا الحديث، بل مسلم رحمه تعالى لم يخرج الحديث. في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو وعمر ممسك بيده، فقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر، قال والذي نفسي بيدي يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، والذي نفسي بيده يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. فيجب أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على محبة النفس. والضابط أشرت إليه قبل قليل كيف تعرف أنك تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسك. قد يشكل على ذلك كيف عمر رضي الله تعالى عنه في لحظة واحدة قال أحبك إلا أني أقدم نفسي عليك، ثم مباشرة قال أحبك أكثر من نفسي. يقال والله أعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه تكلم أولا في مقتضى طبيعة البشر، المحبة الطبيعية التي مقتضى الطبع، مقتضى الطبع أن الشخص لا يقدم أحدا على نفسه، هذا مقتضى الطبع. فلما عمر رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تأمل وراء النبي صلى الله عليه وسلم سبب في حياته الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة، وأنه هو سبب فوزه هنا، قدمه على نفسه والله أعلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. حديث أنس: والذي نفسي بيده. تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يحلف، وهذا الحلف كما مر بنا حلف مستحب، لأنه تأكيد للأخبار الدينية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي يذكرها بعد يمينه. والذي نفسي بيده حلف بفعل الله عز وجل، أيضا في إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. لا يؤمن عبد، كلمة لا يؤمن كما مر بنا، النفي هنا نفي للكمال الواجب، يعني من لا يفعل ذلك من أهل الوعيد، يعني مرتكب معصية. لا يؤمن عبد، وكذلك لا تؤمن أمة، والمقصود هنا بالعبودية أي بعبودية الله عز وجل، حتى هنا حتى إلى غاية، حتى يحب، حتى يحب لجاره. الجار من؟ هو من يكون بجوارك. هل يحد بحد الجار؟ روي أن الجار 40 بيتا من كل جهة، وهذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الجار راجع إلى عرف الناس، من يسميه الناس جارا يعد جارا، ومن كان بعيدا يعتبرونه ليس بجار فهو ليس بجار، هذا هو الجار. حتى يحب لجاره أو قال لأخيه، أي لأخيه المسلم، قال لجاره يذكر فيها الجار الكافر، قال أو لأخيه، المقصود به الأخوة الإيمانية. ورواية لمسلم ورواية البخاري من غير شك حتى يحب لأخيه، من غير شك. إذن على هذا رواية حتى يحب لأخيه أرجح من رواية حتى يحب لجاره. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يحبه يحب لنفسه. فعلى هذا لا تؤمن الإيمان الكامل حتى تحب الخير لإخوانك المسلمين كما تحب الخير لنفسك. وفقك الله عز وجل مثل لطالب العلم، إذا كرهت أن يزاحمك أحد في طلب العلم وتريد فقط أنت لأجل أن تتصدر، اعلم أن عندك ضعف في الإيمان، هذا ضعف، يعني تقصير، وتستحق الوعيد عليه كما ذكرت قبل قليل. النفي هو نفي للكمال الواجب، لأن لو قلنا النفي للكمال المستحب لوصفنا المؤمنين كلهم بنقص الإيمان. ما من مسلم هو مؤمن يستطيع أن يجمع كل خصال الخير. فهنا نقول الحديث خاصة في طائفة وليست عامة في كل المؤمنين. إذا تحب الخير لإخوانك المسلمين، تحافظ على الصلاة، تحب لإخوانك المسلمين أن يحافظوا على الصلاة، رزقك الله مالا تحب لإخوانك المسلمين أن يرزقهم الله عز وجل مالا، هذا منطوق الحديث. مفهوم الحديث أيضا أن تكره لإخوانك المسلمين من الشر ما تكرهه لنفسك، فلا تبلغ أيضا كمال الإيمان الواجب إلا إذا كنت تكره لإخوانك المسلمين كما تكره لنفسك. وهذا يدل على عظم حق الأخوة الإيمانية، وأن الله عز وجل قد افترض علينا من الحقوق لإخواننا ما يجب علينا أن ننتبه له وأن نهتم به، وأن نحاول أن نبذل لهم من الخير على قدر وسعنا. باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن آله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، كما مر بنا قبل قليل، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. المعنى في هذا الحديث كالمعنى في حديث أنس السابق. من رضي بالله ربا، راضي من الرضا، رضي بالله ربا، أي الرب في كلام العرب هو المالك السيد المتصرف، فربنا هو مالكنا وهو سيدنا وهو متصرف بنا. فمن مقتضى الرضا بالله عز وجل أن ترضى بما كتبه الله عز وجل لك، من مقتضى الرضا أن ترضى بما كتبه الله عز وجل لك ولا تتسخط المقادير. من تسخط المقادير وقال لست أهلا لذلك، ماذا صنعت يا ربي حتى يحصل لي كيت وكيت نحو ذلك، هذا يدل على أنه تسخط. فالرضا بالله عز وجل يولد أي شيء؟ يولد برد اليقين. واعلموا أن الناس في المصائب على طرائق، طائفة تتسخط المصيبة يحصل عندها سخط، وطائفة تصبر على المصيبة، وطائفة ترضى بالمصيبة، وطائفة تفرح بالمصيبة. هؤلاء الناس عند المصائب، طائفة تتسخط المصيبة، وهؤلاء عاصون لله عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا يدل على السخط وعدم الصبر على المصيبة. الطائفة الأخرى هي الطائفة التي تصبر على المصيبة، لا يحصل من هذه الطائفة جزع، وطائفة ترضى بالمصيبة. ما الفرق بينهما؟ إن قلت طائفة ترضى وطائفة تصبر. الطائفة التي ترضى تصبر على المصيبة لا يبدو منها معصية، لكنها تتمنى أن هذه المصيبة لم تقع. الذي يصبر ما يبدو منه معصية، لكن يتمنى أن هذه المصيبة ما وقعت له. شخص مثلا على سبيل المثال يمشي ثم سقط وانكسرت مثلا رجله، إن بدأ يتسخط ونحو ذلك وأقول: ما هذه المقادير؟ لماذا أنا تحصل لي هذه المصيبة؟ أنا دائما في أنا دا هذا متسخ. شخص صبر ما بدر منه ما يعصي الله عز وجل، لكن يتمنى أنه ما سقط ولم تنكسر رجله، هذا نقول راضي، بل نقول هذا صابر، نقول هذا صابر. شخص سيان الأمر عنده يقول: ما قضاه الله عز وجل، قدر الله وما شاء فعل، استوى عنده انكسار الرجل وعدم انكسار الرجل، هذا يسمى راضي، وهو أعلى مرتبة من الصابر. شخص لا يفرح بذلك، لا يفرح بذات المصيبة، إنما يفرح بما تؤول إليه المصيبة من الكفارات ورفع الدرجات، فهذا أعلى المراتب، وهذه ممدوحة، وهذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن أتى بعدهم ممن ترسموا خطاهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفي آخر يقول: وإن أحدهم، يعني الأنبياء، ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. أحدهم يفرح بالبلاء ليس بذات المصيبة، إنما هو بأثر المصيبة، وما أعده الله عز وجل له. قد يقول قائل: كيف الآن شخص يفرح بالمصيبة؟ أقول: أنت قد تفرح بالمصيبة. خذ على سبيل المثال شخص مثلا، ولنقل عنده مثلا ورم سرطاني، ولنقل مثلا في يده، يذهب إلى الطبيب ويقرر الطبيب أن يبتر يده لأجل ألا ينتشر هذا الورم السرطاني، فيبتر الطبيب يده، تجده فرحا مسرورا ويثني على هذا الطبيب ويدعو له، أليس هذا يحصل؟ فكذلك الذي ينظر أن الله هو الطبيب وهو الذي أعلم بحاله وما يصلحه، حينما يقدر عين المصيبة يفرح بها ويسر، لأنه يعلم أن المآل خير. الفرح ليست للبطالية كحالي وحالكم، الرضا ممدوح، فإذا أثنى الله عز وجل عليهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يحدثون من شيء. الصبر واجب، الصبر واجب، إذن الرضا مستحب، الفرح أعلى، الصبر واجب، السخط معصية، إذن شخص يتسخط المصيبة عاصي لله، شخص يصبر يؤجر على صبره، لكن خير منه من يرضى بالمصيبة ويستوي عنده الأمران، خير منهم من الاثنين من يفرح بالمصيبة لأنه يعلم أن فيها خيرا له. هذا الناس في المصيبة. الأسئلة آخر الدرس، إلا إذا كنت وقعت أنا في زلة أو في خطأ نبهوني، إذا كان سؤال آخر الدرس. أعيد؟ طيب نتوقف، خلاص أكمل الحديث ونتوقف إن شاء الله. من رضي بالله ربا، إذن الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لأقداره، وبالإسلام دينا، بالإسلام دينا وشرعا فاكتفى به، لن يزد عليه ولا ينقص، لأن الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من يزيد في دين الله عز وجل ويستحسن، هل هو حقيقة رضي بالإسلام دينا؟ عنده خلل وتقصير، كأنه يرى أن هذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قاصر غير كامل، فزاد فيه ونقص. فالذي يرضى بالإسلام دينا حقيقة هو الذي يتوقف عند أوامر الله عز وجل، فلا يزيد في التعبد ويقف عند الأوامر فيؤديها ويجتنب النواهي، هذا هو الذي يقول رضيت بالإسلام دينا، فإن كان يفعل ذلك فهو الذي رضي بالإسلام دينا، رضي بالإسلام دينا. قال: وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رضي به رسولا صلى الله عليه وسلم، وإذا كان صادقا في أنه رضي به رسولا يطيعه فيما يستطيع، يصدقه في أخباره، يجتنب نهيه، يتابعه، يحرص على نشر السنة. لا بد إخوتي أن ننتبه لنشر السنة، البعض منا عنده شيء تقصير في باب التعبد، في باب الأمر والنهي، التعبد المحض. خذ مثلا على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا أسئلة استحباب، تجد أن بعضنا يأتي ويجلس ولا يؤدي تحية المسجد، إذن هذا عنده خلل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس آثما لكنه خلل في الكمال. مثلا السنن الرواتب، تجد أن البعض منا سواء كانت قبلية أو بعدية تجد عنده مثلا تقصير، هذا عنده خلل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الشخص يذوق طعم الإيمان حقيقي ويذوق حب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة إلا إذا حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دقيق الأمور وجليلها. هذا هو الذي رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حقا، تمام الرضا. أما إذا كان عنده خلل في المتابعة فعنده خلل في تمام الرضا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.